رضي الله عنكم قال المصنف رحمه الله تعالى: كيفية إزالة النجاسة. ويكفي في أرض تنجس بنحو بول صب ماء يعملها وإن كانت صلبة. وظاهر أن الأرض إن لم تتشرب ما تنجست به لا بد من إزالة عينه قبل صب الماء عليها، كما لو كان في إناء. ويجب في جامد تنجس بشيء من كلب وخنزير وفرع كل منهما، وتسمى النجاسة المغلظة. ولو معض من صيد أو غيره غسله سبعا إحداهن في غير تراب بتراب طاهر، ويسن وجعل التراب في غير الأخيرة. والأولى أن والأولى أولى لعدم احتجاجه بعد ذلك إلى ترتيب ما
تتريب
ما يترشش في من جميع الغسلات. والواجب من التراب ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع المحل، فلا يكفو ذر التراب على المحل من غير أن يتبعه بماء، ولا مزجه بغير ماء، ولا مزج غير تراب طاهر طهور كأشن وتراب نجس أو مستعمل. أما الأرض الترابية فلا تحتاج إلى تتريب، إذ لا معنى لتتريب التراب. ولو لم تزل النجاسة إلا بست غسلات مثلا
حسبت
واحدة، ويوصل ما تترشش من الماء الذي غسل به ما تنجس بشيء من نحو كلب بعدد ما بقي من الغسلات، ويجب التتريب إذا كان إن كان لم يتترب. ثالث ذكرها الشربيني حاصلها: حمام دخله كلب ولم يعد تطهيره، واستمر الناس على دخوله والاغتسال فيه مدة طويلة، وانتشرت النجاسة في حصر الحمام وفوطه، فما تيقين إصابة شيء منه من ذلك فنجس، وإلا فطاهر. لا ننجس بالشك. ويطهر الحمام بمرور الماء عليه سبع مرات إحداهن بتراب، ولو مضت مدة يحتمل أنه مر عليه ذلك، ولو بواسطة الطين الذي في نعال داخله لم يحكم بنجاسته، كما في الهرة التي أكلت نجاسة وغابت غيبة يحتمل فيها
طهارة فمها
انتهى.
الحمد لله. يواصل الشيخ في باب طهارة كيفية التطهر عن النجاسات إذا أصابت ثوبا أو بدنا أو غير ذلك يجب الإزالة فيها، فكيف تزال وبأي كيفية. في هذا بيان صاحب الشرع للأمة صلى الله عليه وسلم، البيان الشافي الكافي. وقد أسلفنا أن الله جعل هذه الحياة بهذه المثابة لنتذكر ضعفنا وعجزنا ونقصنا، ولنرجع إلى ربنا في علوه وعظمته وربوبيته ليطهرنا. وأن الله جعل النجاسات وجعلها المطهرات، كما جعل الأمراض والأدواء وجعلها الدواء العافية، وكذلك جميع الذنوب والمعايب والصفات الذميمة المعنوية جعل لها مطهرات ومزيلات ومنقيات، يتحول بها الحال من نجس إلى طاهر لمن أحسن الاستعمال لذلك. فإذا تنجست أرض فماذا نعمل بالأرض؟ تنجست أرض بنحو بول صب، ويكفي في أرض تنجست بنحو بول، بأي نجاسة من النجاسات المتوسطة، صب ماء يعمها. فإذا قد انتهى العينية فيها ولم يبقى إلا الحكمية فمجرد صب الماء كاف. أما إن بقي عين النجاسة فلابد من إزاحة العين أولا، فلو صب الماء ما صب ولو تكرر ذلك ولم تزل العين لم يحصل الطهارة. فإذا زالت العين هذه الغسلة تعتبر أولى ولو كانت العاشرة، فيسن فيها التثليث، سن التثليث في غسل النجاسة، لكن لا يعتبر أولى حتى يزول الأثر، ما دام الأثر باقي فلا أولى. وإذا لم يبقى عين للنجاسة فبمجرد جريان الماء وصب على تلك الأرض تصير طاهرة. واشترط الهادوية أن يكون ذلك الماء المصبوب مثل مقدار النجاسة 4 مرات فأكثر، لأنه به يعرف تمام زوال الأثر. فلا بد أن يكون الماء الذي صب محل النجاسة يكون بمقدار النجاسة 4 مرات فأكثر، لا أقل من ذلك. والأصل أيضا في هذا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وصح في الحديث أن الأعرابي حضره البول فقام في ناحية المسجد يبو، فأراد الصحابة زجره فقال صلى الله عليه وسلم دعوه حتى أكمل بوله، فجاء فأمر بذنوب من ماء أن يصب فوق البول. ومن المعلوم أن الذنوب هو الدلو العظيمة، مقدار البول مرات كثيرة، فصبه عليه، فأخذ من ذلك عند الجمهور مجرد صب الماء ولم يلتفتوا إلى المقدار. فإذا عم الماء الأجزاء التي أصابتها النجاسة من الأرض فقد طهرت. ولكن يأتي أيضا في كونه دلوا أنه يثلث بيقين، لأنه سيستوعبه من أول الصب، فلا يكون ثاني وسط الصب ولا آخره إلا تكريرا. فالتثليث سنة وإن كانت صلبة. وظاهر أن الأرض إذا لم تتشرب ما تنجست به لابد من إزالة عينه قبل صب الماء عليها كما لو كان في إناء. فأما إذا بقيت العين فلا طهارة حتى تزول العين، ثم يكون الصب بعد زوال عين النجاسة، علمنا ذلك. فكذلك ما يصيب أعراض القلوب من الصفات فلا بد من صب الماء عليه بعد إزالة عينه. ثم أخذ يتكلم عن النجاسة المغلظة، وهي التي غلظ الشارع في حكمها، فقال ويجب في جامد تنجس بشيء من كلب وخنزير، أنه سيتكلم على حكم المائع إذا أصابته النجاسة، يعني يتكلم على الجامد. يجب في جامد تنجس بشيء من كلب وخنزير وفرع كل منهما، وهذا هو المقرر عند الشافعية والحنابلة من أن الكلب نجس العين وكذلك الخنزير، وأنه ولعابه ودمه وجميع روثه وما يخرج منه نجس نجاسة مغلظة. قال الحنفية النجاسة في الكلب في لعابه وفي رجيعه وغمي، وما عدا ذلك فكبقية الحيوانات. قال المالكية الكلب كغيره من الحيوانات ما دام حيا فهو طاهر، وإنما يغسل من سوره أو من أثر إذا ولغ في الإناء 7 إحداهن بتراب تعبدا. قال ويجب في جامد تنجس بشيء من كلب وخنزيرين، وكذلك في شأن الخنزير استدلوا في نجاسة عين بقوله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس نجس. وفيه الخلاف أيضا بينهم، يقول تنجس بشيء من كلب وخنزير الخارج منه أو من دم أو لعاب أو بول أو غير ذلك، أو بملامسة شيء من أجزاء جسده مع البلل، وفرع كل منهما ما تفرع من القلب أو الخنزير، أو فكل ما أصاب أصله من أب أو أم قلب أو خنزير فهو نجس نجاسة القلب والخنزير لتبعية الفرع لأخص الأصلين في النجاسة الطهارة. قال: وتسمى النجاسة المغلظة ولو معضا من صيد أو غير، جاء القلب يعض يمسك الصيد فجينا وحصلنا الصيد فذبحناه، فمحل عض الكلب نجس، نجاسة مغلظة يجب تطهيره. فقال: ولو معضا من صيد أو غيره، من أجل الرد على من قال أن مكان عض الكلب من الصيد يجب أن يرمى وأن يكشط يزاح. وعلى قول من قال إن محل العض من الكلب في الصيد معفو عنه، وعلى قول من قال إنه يجب فيه غسلة واحدة. فرد هذه الأقوال بالمعتمد، وهو أنه يجب غسل موضع فم الكلب من الصيد مكان عضه سبعا إحداهن بتراب، خلافا لمن قال لا يجب الترتيب فيه، ولمن قال التتريب فيه، ولمن قال يجب غسل مرة واحدة، ولمن قال يجب كشطه وإبعاد نهائيا، ولمن قال إنه معفو عنه، تقريرا للمعتمد أن الواجب في إزالة نجاسة الكلب غسل سبعا إحداهن بتراب، بل غسل سبعا إحداهن، ولم يقل إحداها، هو جائز يقول إحداهن وإحداها، إحداها وإحداهن غسلات جائز، ولكن الاستعمال الأكثر إن كان في العشرة فما دونها فيكون بالاتباع يؤنث يتبع، وإن كان فوق العشرة فيفرد. إحداهن يعني من السبع هنا دون العشرة، ولكن فيما كان فوق العشرة ينبغي الاتباع فيه، وما كان دون ذلك يجوز فيه الاتباع، ولكن الأكثر فيما فوق العشرة أن يتبع فيه، وما دون ذلك أن يوحد. بالعكس اللي ذكرنا منها، يقول سبحانه وتعالى مما جاء على هذا في القرآن الكريم: إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات، إيش بعده منها؟ هذا راجع إلى كام؟ فوق العشرة إلى 12. منها أربعة حرم: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيها ولا فيهن، فيهن لأنه أقل من عشرة، أربعة راجع إلى الأربعة: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال فلا تظلموا فيها أنفسكم، ولكن قال بعض أهل التفسير فيهن المراد به الأشهر كلها الاثنى عشر، مش الأربعة الحرم، أتظلموا فيهن يعني في الأربعة في الاثنى عشر شهرا كلها، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهو على أصل الجواز في اللغة ما بين أن يفرد أو أن يتبع. أي قال إحداهن في غير تراب في إحداهن سبعا إحداهن، إيش عندكم في غير تراب؟ يعني إذا كانت النجاسة في غير التراب بتراب، إحداهن بتراب طهور فلا يجزئ غير التراب ولا يجزئ التراب المتنجس ولا المستعمل لا يجزئ لرفع النجاسة التراب المستعمل ولا التراب المتنجس ولهذا قال بتراب طهورين خلافا لبقية الأئمة فإنهم جعلوا ذلك استحبابا وحكموا بالطهارة بالغسل وإنما كونوا سبعا وعدهن بتراب حملوا على الاستحباب يقول بتراب طهور وهو كذلك عند الشافعية والحنابلة لا بد من سبع ولا بد فيهن من تراب ولا يجزي غيره من صابون وإشنان وغير ذلك من المزيلات بل لا بد من التراب بتراب طهور لا مستعمل ولا متنجس ويسن جعل التراب في غير الأخيرة فهو أولى مع أنه جاء في رواية أخراهن لكن أسقطتها رواية أولاهن فسقط فيها الحكم وبقي تقديمها للحكمة التي ذكرها والأولى أولى أي في الغسلة الأولى في الغسلة الأولى يجعل التراب أولى لماذا؟ قال لعدم احتياجي بعد ذلك إلى تتريب ما يترشش من جميع الغسلات ما خرج من الرشاش من محل الغسل إلى موضع آخر الموضع الآخر نحتاج أيضا نغسله فإن كنا قد تربنا الموضع الأساسي موضع النجاسة فلا نحتاج إلى تدريب في هذا الموضع الثاني المنتقل إلى الرشاش وإن لم يسبق التدريب وجب التدريب هنا أيضا فإذا أصابت النجاسة رجله فجاء يغسلها فطار بعض الرشاش من الغسلة من هذه الرجل الرجل الثاني وجب غسل الرجل الثاني بتراب أو بغير تراب إن كان قد ترب محل النجاسة في الرجل الأولى فما يحتاجنا إلى تراب وإن لم يترب فلا بد من تراب كم غسلات إن كان من الغسلة الأولى فسبع الثانية انتقل من الغسلة الثانية ست انتقل الرشاش من الغسلة الثالثة أربع انتقل التراب من الغسلة الرابعة يغسله أربع إذا انتقل من الأولى سبع من الثانية خمس من الثالثة ست من الثانية ست من الثالثة خمس من الرابعة أربع انتقل من الغسلة الخامسة ثلاث مرات غسل الثانية انتقل من الغسلة السادسة مرتين غسيلات انتقل من الغسلة السابعة غسل مرة واحدة خلاص فالمحل الذي انتقل إليه الرشاش ننظر باقي الغسلات كم نغسله بعددها فإن انتقل من الغسلة الأولى فنغسل هذا المنتقل سبعا من الثانية ستا من الثالثة خمسا من الرابعة أربعا انتقل من الخامسة ثلاثا انتقل من الغسلة السادسة مرتين غسل هذا انتقل من الغسلة السابعة مرة واحدة تدرب أو لا تدرب إن كان الانتقال بعد التدريب فلا تدريب في الثانية وإن كان قبل أن تدرب فلا بد أن تدرب كيف تدرب قال والواجب من التراب ما يكدر الماء يظهر قدرته في الماء فإذا ظهرت قدرته في الماء فيستوعب هذا الماء مكان النجاسة كلها صح فصار إما أن يخلط التراب بالماء فيكدره ثم يصب وهذا أسهل وأيسر وإما أن يضع التراب فوق محل النجاسة ولا يعتبر التتريب إلا بعد إزالة عين النجاسة فإذا وضع التراب في محل النجاسة صب الماء، فإن اختلط الماء بالتراب وعم أجزاء محل النجاسة صح التطهير. أما إن كان وضع التراب جاء صب الماء راح التراب ولم يختلط الماء بالتراب في محل النجاسة فلا يكفي ولا يصح، بل لا بد أن يختلط الماء بالتراب ويعم أجزاء المتنجس كله. وكذلك الطريقة الثالثة، يبل بالماء ثم يضع التراب فوق محل الماء، فإذا اختلط الماء بالتراب في جميع أجزاء محل النجاسة صح. فأحسن كيفية أن يأخذ ترابا فيضعه في الماء حتى يتكدر ثم يصب. والواجب من التراب ما يكدر الماء ويصل بواسطة إلى جميع المحل. قال بعض أهل الفقه إن ماء السيل لا يخلو من علو التراب به، فيمكن الاكتفاء به بغسله للنجاسة المغلظة بدون تتريب. فأما الذي سال على التراب ومضى على مواضع التراب فلا إشكال فيه، فإنه مكدر بالتراب، فيه قدرة بسبب التراب. وأما النازل مباشرة ففيه الخلاف، لأنه يقال يحمل أجزاء من التراب وسطه، ويستدلون عليه لو أن وقعت طشاشة المطر في إناء وكانت قليلة فيبست ترى أثر التراب في محل القطرات حق المطر، تجد أثر تربة فيه. يقول فلا يكفي ذر التراب على المحل من غير أن يسبعه بماء ولا مزجه بغير ماء ولا مزج غير تراب طهور كأشنان أو تراب نجس أو تراب مستعمل، كل هذا لا يكفي. أما الأرض الترابية ليست حجر وليست بلاط، أرض ترابية فلا تحتاج إلى تتريب، بل نصب الماء فوقها سبعا، فإذا جرت سبع جريات للماء فقد حصل الطهارة هذه بقعة من النجاسة الكلبية والنجاسة المغلظة، ولا تحتاج إلى تدريب إذ لا معنى لتدريب التراب. وقد يقال إن المعنى في أن هذا التراب متنجس فناديله بتراب طاهر ونتربه به. وعلى كل حال فالمقرر المعتمد أنه لا يلزم مجيء بتراب آخر، يكفي ما دام هو أصل تراب فيكفي صب الماء عليه، فإذا صببنا الماء عليه فقد اختلط الماء بالتراب المتنجس سابقا بالنجاسة فحصل التتريب. قال ولو لم تزل النجاسة إلا بست غسلات مثلا، أي زال بذلك عين النجاسة، قلنا هذه واحدة دون. قال بعشر، قلنا واحدة دون. قال 15 مرة غسل، قلنا واحدة دون. فإلى أن يصل إلى حد إزالة عين النجاسة هذا غسل واحد. قال 20 مرة، قلت له بخبالتك 20 مرة ما تعرف تزيل عين النجاسة بأي وسيلة وأي سلوب، حتى 100 مرة بل تكون مسرفا بذلك ومعدودة واحدة. فإذا زالت عين النجاسة هذا واحدة. الآن يبدأ العد ثانية ثالثة رابعة، ويحصل العدد حتى تصل إلى سبع، إما بالصب وإما بتحريك الرجل في الماء. يقول فإذا حرك الرجل في الماء ذهب بها عدة واحدة، ردها عدة ثانية، ذهب ثالثة ردها رابعة، مع أنه إذا حرك يده وردها في الصلاة حسبت حركة واحدة، رفع يده وردها في الصلاة حسبت عليه حركة واحدة، ما هي ثنتين، وهذا لا يحرك رجله يردها ثنتين، ليش؟ الصلاة محسوبة واحدة بس حركة، حركة واحدة ما تحسب حركتين، رفع اليد وردها حركة واحدة، إلا أن يفصل بينهم، يرفع يده يتعنى قليل ثم يردها مرة ثانية. فأما إذا رفع وحط دفعة واحدة فتعتبر واحدة، لأن الأمر مبني هناك على العفو في الحركة من، وهنا مقصود فيها مجرد العدد، مجرد العدد. فهناك يتغلب فيها العرف في الحركة، هل تعد حركة واحدة أو اثنين، فالعرف يغلب، وهنا مقصود ذات العد، فيحسب بكل حركة وكل إرجاع ثانية وهكذا. فإذا عمم محل النجاسة في رجله بالتراب ثم حركها بعد ذلك 6 مرات حصلت له العدد 7 الكاملات. قال ويغسل ما ترشش من الماء الذي غسل به ما تنجس بشيء من نحو كلب بعدد ما بقي من الغسلات، فإن كان في الغسلة الأولى فعليه 7، وإن كان من الغسلة الثانية فعليه 6، وإن كان من الثالثة فعليه 5، وإن كان من الرابعة فعليه 4، وهكذا كما ذكرنا بعدد ما بقي من الغسلات. فإذا كان من 7 ما عليه إلا 1 مرة، فإن غسل 8 ما عليه شيء، خلاص قد طهرت ما يضر شيء. يجب التتريب إن كان لم يتترب المحل الذي انتقل منه الرشاش. يقول فائدة ذكر شربيني عزل حمام محل الغسل دخله قلب ولم يعاد تطهيره، مستمر الناس على دخوله، وربما فيهم من يرى طهارة الكلب، ولكن جاء ذا حنبلي ولا شافعي وبيدخل الحمام ايش يصلح فيه نفسه. يقول الاسبوع الماضي دخل كلب وسط الحمام والحمام ملان بماء ودار فيه وخرج، والناس دخلوا في اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس، ايش صلح انت حنبلي ولا شافعي نصلح بك، ايش تدخل ولا ما تدخل؟ قال استمر الناس على دخوله والاغتسال فيه مدة طويلة، وانتشرت النجاسة في حصر الحمام وفضه بسبب الأصل في نجاسة الكلب، ثم من البلل ينتقل من ده إلى ده، فما تيقن إصابة شيء منه من ذلك فنجس، إلا فضار لأن لن نجس بشك. كذلك نحكم بأن الحمام صار طاهرا بتوقع مرور الماء عليه 7 مرات إحداهن بتراب، ولو كان التراب مما ينتقل من نعال الداخلين من الشارع إلى المكان، وده يدخل شوي تراب يدخل شوي تراب، وقد مجرى الماء على المحل ثاني مرة ثالث مرة إلى 7 مرات، والما دام توقع ذلك فحكمنا بأنه خلاص صار طهور، الآن صار طاهر المكان طاهر. قال ويطهر الحمام بمرور 7 مرات دون تراب ولا مدة، يحتمل أنه مر عليه ذلك ولو بواسطة الطين الذي في نعال داخلي لم يحكم بنجاسته، كما قلنا في مسألة الهرة، في مسألة الهرة التي أكلت نجاسة وغابت، طيب يحتمل أنها ولغت في ماء كثير، فإذا جاءت تشرب من ماءنا لم نحكم بالنجاسة، قالوا هذاك مثله، إذا مرت عليه مدة وقد جرى الماء 7 مرات وانتقل تراب من أرجل الداخلين ونعاله خلاص ارتفعت الحكم بالنجاسة عليه. وفيه أيضا التفريق بين نجاسة الكلب وطهارة الهرة. جاء حديث عند الدارقطني والحاكم أنه صلى الله عليه وسلم دعي إلى دار قوم فامتنع، دعي إلى دار قوم آخرين فذهب، فسئل عن ذلك قال إن الأولين عندهم كلب، فقيل له والآخرين عندهم هر، قال إنها ليست بنجس، دل على أن الكلب نجس. أن علل عدم الذهاب إليهم بوجود الكلب، ولما ذكروا الهرة هنا قال إنها ليست بنجس، دل على أن الكلب نجس، هو الذي قاله الحنابلة والشافعي. قال ولو مضت مدة على هذا العمام، يعتمد أنه مر عليه ذلك، يعني سبع الجريات ووجود التراب ولو بواسطة الطين الذي في نعال داخلي لم يحكم بنجاسته، كما في الهرة التي أكلت نجاسة وغابت غيبة يحتمل فيها طهارة فمها، ومنه صبي رؤية قد تنجس ببول ونحوه ثم غاب وعاد فلصق بمصل في غيبته، يحتمل أن أهله نظفوا فيكفي ذلك ولا يضر، ولا نحكم بأن الصلاة باطلة إلا أن يكون عنده قاعد لا راح مكان ولا راح يتغسل قدام عينه، وبعدين جاء قال يمكن غسله من غسله وقدام عينه جالس في الغرفة عندك، فإذا مسكك بطلت صلاتك، خرج وروح أعيد الصلاة من جديد، وإلا إن غاب واحتمل أنه قد أخذته الخادمة ولا أخذوا أهله ونظفوه وجاي يمسك بكم، يكفي احتمال الطهارة، وأن الأمر في مبني على عدم شدة في مثل هذا. ولهذا قلنا الاحتياط في الشبهة في المأكل والمشرب واللباس أولى، لأن هناك مبني على الأمر فيه على قوة وشدة، أما هنا مبني على المسامحة. فمن الخبالة في الدين أن يحول محل الشدة إلى مسامحة ومحل مسامحة إلى شدة، يلهف ما جاء وعند الطهارة يقولوا لي يمكن هذا النجس يمكن كيف، يقوم يغسل كمين مرة، يقول يا بليد ما هكذا الدين، ضع كل شيء في موضعه. الله يكرمنا بنور المعرفة واليقين والاتباع للحبيب الأمين، ويحنن علينا روحه ويعطف علينا قلبه، اجعلنا من العاملين بشريعته والمستقيمين على طريقته، والذين يحيي فيهم وبهم كريم سنته، صلى الله عليه وسلم بلطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.